الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يجزي المؤلف والشارح خيرا على ما قدم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أما بعد، قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية في فصل إباحة المعاريض ومحلها، قال: وقال ابن منصور لأبي عبد الله: رخص في الكذب ثلاث، قال: وما بأس على قليل في الحديث.
قال
وما بأس
على ما قيل في الحديث.
قال وما بأس على ما قيل في الحديث. قال: وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يكذب لهم لينجو، يعني الأسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال: وقال في رواية حنبل: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. قلت له: فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصلح بين اثنين، أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها. قال: لا بأس به. فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، وفي الحرب كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، لم ير بذلك بأسا في الحرب. فأما الكذب بعينه فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب مجانب الإيمان. كذا قال. وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. وقال أحمد: ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا. وقال: لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، فهذا مكروه. فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء، لكن هل هو التورية أو مطلقة؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب، ورواية ابن منصور ظاهرة في الإطلاق، فصارت المسألتان على روايتين، والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب، والله أعلم. ولهذا استثنوه من الكذب المحرم، أعني الإمام أحمد والأصحاب، كما استثناه الشارع، فيجب أن يكون المراد التصريح. وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاثة بلا حاجة، فلا وجه إذن لاستثناء هذه الثلاث واختصاص التعريض بها، والله أعلم. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعة: ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين، أو قال بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وزاد: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها، وهو في البخاري من قول ابن شهاب: لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا، وذكره. ولأبي داود والنسائي: قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، الحديث كما تقدم. وعن شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعة: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها، أو رجل كذب في خديعة حرب، أو رجل كذب بين امرئين مسلمين ليصلح بينهما. رواه أحمد والترمذي: لا يحل الكذب. وفي رواية: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. وقال حسن وقد روي عن شهر مرسلا. وفي الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا أن رجلا قال يا رسول الله أكذب لامرأتي، فقال لا خير في الكذب، فأعدها وأقول لها، فقال لا جناح عليك. وعن أنس قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقدر عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار، فلما كان الغد قال مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل. ثم في اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك لأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال؟ قال ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطير. رواه أحمد. وظاهر كلام أحمد والأصحاب يجوز الكذب في الصلح بين كافرين كما هو ظاهر الأخبار. ورواية أحمد بين مسلمين في الخبر إرسال وشهر مختلف في ثقته، ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى، ثم ظاهره غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما، ثم هو مفهوم مسلم وفيه خلاف، وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص، كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه. فهذا القول أظهر ولعله متعين، لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية، والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. ثم يقال لو كانت مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين، ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك، فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله، وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي. فالدليل الذي أخرجه من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فها هنا مثله. فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم، وهل يستحب أو يباح أو يكره يخرج فيه خلاف. وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته وإصلاح بين اثنين ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين أو مسلم وكافر لما سبق. وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول. قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع هنا بعد أن فرغ من الكلام على المعاريض والكلام على الكذب فيما تقدم والنفاق ونحو ذلك، انتقل هنا إلى بيان حكم ما يستثنى من الكذب، إلى بيان ما يستثنى من الكذب المحرم. وشرع في الحديث على المرخص فيه من هذا، وسؤال الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقيده بما في الحديث، فقال ما بأس على ما قيل في الحديث. فاستثني من الكذب المحرم ما جاء الحديث باستثنائه، فالكذب كله حرام ولا يصلح في جد ولا هزل، كما تقدم معنا ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا موقوفا، وأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهل تجدون في ذلك من رخصة، فدل هذا على تحريم الكذب عموما. وجاءت نصوص أخرى مبيحة لنوع منه، ومما استثني من هذا الكذب المحرم فأبيح للحاجة إليه. هذه الثلاثة التي نص عليها الإمام أحمد وأحال بها رحمه الله على الحديث، وهذه الثلاثة الكذب بين المسلمين لأجل الإصلاح، والكذب في الحرب، والكذب من الرجل على امرأته ليرضيها، والعكس من المرأة على زوجها. فإذا قامت هذه الثلاثة الأسباب فيقول الإمام أحمد لا بأس به، أما أن يبتدئ بالكذب من دون قيام سبب من هذه الأسباب فلا يجوز، بل هو محرم. فالكذب مثلا على المرأة من غير حاجة لا يجوز، لكن إذا قامت الحاجة ويخشى أن يفسد ما بينهما من الود والألفة، وربما قامت الخصومة والنزاع، وربما تطور الأمر فأدى إلى الطلاق أو الانفصال، فلا بأس بذلك. أما أن يبتدئ من غير حاجة فلا، يقول الإمام أحمد حينما سئل قال يريد بذلك رضاها، قال لا بأس به، أما ابتداء الكذب فهو منهي عنه. وفي الحرب
وفي الإصلاح. فأما المسألة الأولى وهي كذب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، فهذا مما يحتاج إليه المسلم والمسلمة في أوقات دون أوقات، ليعلم هذا أن الباب فيه ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما إذا دعت الحاجة إليه. فإن في رواية حنبل بن إسحاق أن الإمام أحمد قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، فذكر لعمه الإمام أحمد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون يصلح بين اثنين، أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها، فهذا قيد لا بد منه، لا بد من التفطن له، يريد بذلك أن يزيل أسباب الغضب والخلاف. فقال أحمد رحمه الله: لا بأس به، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، يعني إذا لم تكن ثمة حاجة لم يكن سبب هناك يدعوه إلى هذا فلا بأس به. فدل هذا على تقييده بهذا القيد، قيام السبب. وكثير من الأمور تعرض بين الزوجين يستدعى فيها الخلاف، ويستدعى فيها الشقاق والنزاع، وإذا ما ترك الأمر فإنه يتطور ويؤدي إلى الانفصال، وهذا يؤدي أيضا إلى تشتت الأسر. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكذب في هذا، وهذا فيه إصلاح لأحوال الزوجين، فتدوم العشرة ويستمر قيام الأسرة، ويخرج الزوجان من الحرج، لأن هذا فيه مصلحة شرعية وهي بقاء روابط الأسر، وفيه قطع باب للشر من الظنون الفاسدة التي ربما دارت بذهن أحد الزوجين. وفيه أيضا استدامة المودة بين الزوجين، فيكون بذلك قد أبيح لمصلحة شرعية. فمثلا لو وقع بين الرجل وامرأته خصومة وقالت لزوجها: إنك فعلت كذا وكذا وقد بلغني عنك ذلك. فله أن يخرج منها باعتذار يرضيها. وعليه فكذبه هنا مباح، ويجب أن يعلم أن هذا الكذب المباح كما قلنا إنما أبيح لأجل مصلحة شرعية فيه. هذا أولا. وناحية ثانية، قول العلماء مباح لأجل المصلحة، ليس معنى ذلك أن الباب فيه مفتوح، فيجب أن يعلم هذا. فإذا قامت المصلحة وجدت الإباحة والجواز، وإذا لم توجد المصلحة ولم يقم الداعي فهو حرام، يعود إلى الأصل. فإن الأصل أن الكذب محرم ولم يبح إلا لهذا السبب، فعند عدم وجود السبب يعود الأمر إلى حكمه العام. وتركه أحسن، بمعنى أن يكون المرء صادقا في كل حاله، وأن يستخدم المعاريض، فإن هذا أولى له. فإن الإباحة ليست ملزمة، الإباحة ليست ملزمة للإنسان بالكذب، فالإباحة شيء وتركه أخذا بالأولى شيء آخر. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: والله لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. لو أن الله أنزل كتابا من السماء يبيح فيه الكذب ما كذبت. كثير من المباحات يترفع عنها بعض الناس، ولنضرب لذلك مثالا: أكل الثوم والبصل مباح، بعض الناس يكرهه، مباح مباح لا شيء في ذلك، بعض الناس يكرهه ما يريد الرائحة، وإلا هو مباح ولله الحمد بالشروط المعروفة عند العلماء، يعني إذا أكله لا يأكله في وقت صلاة فيأتي إلى المسجد، وإذا أراد منه أكلا فليمته طبخا حتى تذهب الرائحة، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. فكون المرء يرى أن هذا مباح وهو لا يأتيه هذا باب آخر. فالزهري رحمه الله يقول: لو أن الله أنزل كتابا يبيح فيه الكذب ما فعلت ما كذبت، يباح لي لكن أنا ما أريده، فإن شئت أخذت وإن شئت تركت، فالأمر فيه سعة. فإذا ينبغي للمسلم ألا يعمد إلى هذا إلا إذا دعته الحاجة. وكذلك المرأة المسلمة كذبها على زوجها مباح إذا قامت الحاجة ودعت الضرورة، تريد بذلك رضا ودرء الفتن واستمرار العيش الأسري بينهما والحفاظ على الأولاد، فلا بأس بذلك. وإن استخدمت المعاريض فهو أحسن وأحسن. وهذا كما قلنا فيه هذه المصلحة العظيمة فيجوز لها ذلك، كما حصل ذلك من عبد الله بن رواحة مع زوجه، وكما حصل أيضا من تركه مع عبد الله بن مسعود مع زوجه، فإنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عنده فراث على زوجته، فلما قدم عليها أخذتها الريبة منه فصرفها عن ريبتها بما يشغلها، فحينما جاء قالت أين كنت وقت ما هو معتاد يخرج، فقال لها اسكتي لك، كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن كنا أكثر حطب جهنم، فاشتغلت المسكينة رضي الله عنها بهذا الأمر، ذهبت رضي الله عنها تفكر في هذا الأمر أهمها، فأدخل عليها هما، فرضي الله عنها ما كان أرجح عقلها، ما هو مثل النساء اليوم تركت ما سألت عنه وذهبت تبحث عن الخلاص، تركت حظها من زوجها وذهبت تسأل لما كنا أكثر حطب جهنم، فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عبد الله بن مسعود شغلها عن سؤالها، فقال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كنا أكثر حطب جهنم، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرق الباب تستأذن عليه، فقيل لها من؟ قالت زينب، فقال أي الزيانب، وهذا الذي يمثل به النحات، فقالت زوجة عبد الله بن مسعود، فدخلت ثم قالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود يقول، وذكرت له الحديث، أنكفر بالله؟ قال لا، ولكن كنا تكفرن العشير لو أحسن إلى إحدى كنا الدهر، ثم رأت شيئا تسخطه قالت ما رأيت منك خيرا قط. فرضي الله عنها شغلها عبد الله بن مسعود، فاشتغلت أهمها أمر آخرتها، فتركت حظها في الدنيا وذهبت تسأل عن نجاتها. لو كان اليوم قالت لزوجها خلنا من هذا ما هو مهم، وين كنت، أين أنت، اترك عنك هذا ما هو شغلك، خلنا حطب جهنم، لا، المرأة تركت حظها فذهبت تبحث عن سبب دخولها النار هي وأخواتها من النساء، وتلتمس الجواب الذي تعلم به النجاة. فالشاهد أنك إن استطعت أن تخرج من الكذب بإشغال الزوجة بالكلام فهذا أحسن، وإن ألجئت فلا بأس، قد أباح الله لك ذلك، والعكس تماما، المرأة كذلك ينبغي لها أن تكون صادقة مع زوجها، فإن علمت حاجة وضرورة تستدعي هذا إن لم تفعله فسدت العلاقة أو قامت المشاكل والفتن، جاز لها أن تقول ما يرضيه، والحمد لله في ديننا فسحة. فهذا معنى قوله فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، يعني لا بد من قيام سبب توجد معه هذه الإباحة، فالأمر ليس على إطلاقه. نعم. الأمر الثاني الحرب، فإن الكذب في الحرب مطلوب في بعض الأحيان، وأحسن منه التورية كما قلنا، وهي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أظهر أنه يريد غيرها. مثال ذلك لما خرج إلى بدر فوردوا ماء يسألون عنه، يسألون فيه عن قريش، فوجدوا عنده رجلا فسألوه عن قريش وعيرها، عن قريش وعددها، عن قريش وعددها، فقال لا أخبركم حتى تخبروني ممن القوم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما، فظن الرجل أنهم من أدنى ما إن كان قريبا إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أصلنا في الخلقة مما، والله خلق كل دابة مما، فهذه تورية. الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ووجهها في الشمال اتجه جنوبا حتى يوري على خصمه وعدوه، فالمنافقين موجودون في المدينة ويهود بجواره في المدينة، فربما حملوا خبراه، فإذا ما رأوه لا يعلمون أن وجهته إلا إلى هذه الجهة، فإذا أخبروا أخطأوا في الإخبار، ثم ينصرف بعد أن يغيب عن الأنظار إلى وجهته التي يريد. ومن هذا خروجه في هجرته عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد طيبة، أراد المدينة، والمدينة الخارج إليها من مكة يخرج إلى أين؟ يخرج شمالا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج شمالا وإنما خرج جنوبا، فكان البعث من قريش أكثره إلى الشمال يبحث عنه عليه الصلاة والسلام، بينما خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى الجنوب، فاتجه إلى غار ثور فكمن فيه ثلاثا، مكت فيه ثلاثا حتى هدأ الطلب، فبحث أهل الشمال قدر ما يستطيعون وقدر ما يغلب على ظنهم وصول المطي إليه، فلم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأيسوا فرجعوا وهدأ الطلب، فلما هدأ الطلب خرج عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه بعد ذلك إلى قصده، فلا بأس بذلك. فالحرب يجري فيها من الخداع والتورية ما يستدعي القيام به، وحصوله شيء من الإخبار بخلاف الواقع والظاهر، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة بالفتح، أو خدعة بالضم، كله وارد. وما هذا إلا لثلاثة أمور: الأمر الأول أن يفاجئ عدوه وهو على غرة فلم يستعد، يترتب عليه الأمر الثاني وهو الظفر به، لأنه لو استعد لاستعصى عليه. الثالث وهو مترتب عليه أيضا على الثاني والأول، وهو حصول المطلوب بقلة خسارة في صفوف المسلمين، فإن العدو إذا علم فاستعد واستعصى كثرت الخسارة في صفوف المسلمين، أما إذا فجأته وخدعته فأخذته على غرة فإنك غالبا ما تظفر به، غالبا أنك تظفر به، وإذا خدعته وفجأته وأخذته على هذه الحال فإنه وإن قاوم لا يكون مستعصيا، ويكون الخسار اللاحق بالمسلمين قليل، فيقل القتلى والخسارة في صفوف المسلمين ويكثر في صفوف الكافرين، فنركب ظهورهم ولله الحمد بأقل الخسائر. وهذا ما يستدعيه الحرب، ما تستدعيه الحرب. فإن المفاجأة والمباغتة وخاصة البيات التبييت للناس المحاربين مطلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أمسك حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار، فكان يفجأهم عليه الصلاة والسلام. فالحرب تحتاج إلى شيء من ذلك، تحتاج إلى التورية، وتحتاج إلى خدع عدوك، وإلا فإنه سيستعصي عليك ويؤذيك. وهذا فيه صلاح للإسلام والمسلمين عظيم، فأباحه الشارع صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين هذا وبين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الكذب، فإن هذه فيها التورية وفيها المخادعة، والمخادعة إذا كانت في مقابل الكذوب والعدو المخادع فإنها محمودة. لماذا؟ لأنها تدل على كمال عقل الرجل وحسن سياسته وقوة شكيمته. إذا كانت أمام مخادع مدح بها الإنسان، فيقال قائد المحنك وسياسي المحنك ونحو ذلك، فيه مدح. لماذا؟ لأنه مقابل عدو مترصد مخادع. فإذا كان الخداع في مقابل مخادع فإن صاحبه مندوح، وهذا يدل على كمال عقله ووفوره وحسن سياسته، وهو الذي يقولون فيه داهية في الحرب، يقال فيه داهية في الحرب. فهنا جاء بالداهية للمدح في مثل هذه الصورة. والثالث هو الكذب بين المتخاصمين. استثنوا الأمر الثالث وهو الكذب بين المتخاصمين. زيد وعمر من الناس بينهما خصومة، فجئت إلى زيد وقلت هذا أخوك ما سمعته إلا يثني خيرا، وقلت نحو ذلك وهو يحبك وما رأينا منه عنك إلا كل خير، ثم جئت بعد ذلك إلى عمر فقلت هذا زيد يحبك ويثني عليك خيرا وما سمعنا منه عنك إلا خيرا ونحو ذلك، فتستعد النفوس للتقارب وتتهيأ لقبول الصلح، فحينئذ هذه المسألة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أخرجه عليه الصلاة والسلام من الكذب المحرم، فليس بالكذاب، وإنما هذا مباح وجائز له، لأن الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال ونفعها جليل، إذ عليه يترتب صفاء الصدور وسلامة النفوس واستخراج الضغائن وقطع أسباب الفتان. وحصول الألفة، وحصول الألفة. وإذا كان هذا مترتبا على ذلك فإنه مطلوب محبوب للشارع. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس أجره عظيم، لأن أثره في الناس عظيم، فعلى عظم الأثر ترتب عظم الأجر. فكم للإنسان من فضل حينما يصلح بين قبيلتين أو دولتين أو أمتين، فضلا عن أن يصلح بين أمم. فإذا جاز بين الاثنين ورغب فيه وأبيح الكذب لأجله بين اثنين، فكيف به بين هؤلاء؟ لا شك أن أمره أعظم وأعظم. وهذا الكذب هنا في الحقيقة المرء محتاج إليه، إذ بدونه لا يمكن أن يتأتى له الإصلاح، فكان وسيلة فأباحها الشارع صلى الله عليه وسلم. واستثناها من الحكم العام، ثم يقول المصنف رحمه الله: هل هذا النص عن الإمام أحمد وهو قوله أما الكذب بعينه فلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب مجانب للإيمان، يعني بدون سبب الإباحة، بدون وجود السبب المبيح فالكذب ابتداء لا. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكذب مجانب للإيمان. قال المصنف: كذا قال، وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا. هذا الحديث هو موقوفا ومرفوعا، والصحيح وقفه عن أبي بكر رضي الله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الصحيح أن هذا الكذب النص: الكذب مجانب الإيمان. الصحيح فيه الوقف كما قال ذلك جمع من الحفاظ، وهو في المسند أيضا موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه. فهل المراد بالكذب المراد به الكذب الصريح أو التعريض؟ هذا وهذا، ولكن اللفظ ظاهره أن المراد به الكذب ليس المعاريض، ظاهره أنه الكذب الصريح الذي يترتب عليه هذه الثلاث المسائل العظيمة: الإصلاح بين الناس والإصلاح